الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. نبارك ونهنئ مولانا بقية الله الأعظم بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ولادة عمه الكريم سيدنا علي أكبر سلام الله عليه. وأسأل الله من فضله وأقسمه بحق محمد وآله الطاهرين سيما بحق المهدي أن يوفقنا لتحصيل مرضاته ولتحصيل رضاية بقية الله الأعظم وللاستغفار في شهر شعبان. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. كان الكلام في التفصيل الذي التزم به الشيخ الأعظم قدس سره والمحقق النائيني في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. قال رحمة الله عليه في الرسائل: إن النقض معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية كنقض الحبل، وهذا المعنى لا يمكن أن يراد من الرواية الشريفة، إذ ليس اليقين ولا المتيقن شیئا متصلا حتی یرفع اتصال. و قال رحمت الله علی یدور الامر بین المعنیین، المعنى الاول هو رفع اليد عن الشيء الثابت الذي يكون فيه مقتضى البقاء، ومجازا تسامحا يقال ان الشيء ثابت. المعنى الثاني هو رفع اليد عن كل شيء أخذ به سابقا بلا فرق بين وجود المقتضي للبقاء وبين عدم المقتضي للبقاء. فقال رحمة الله عليه المعنى الأول يكون أقرب، وإذا تعذر الحقيقة يحمل اللفظ إلى أقرب المجازات، وأقرب المجازات هو المعنى الأول. ثم قال إن النقض لا يمكن أن يسند إلى اليقين، إذ اليقين انتقض، ولا يمكن أن ينهى عن نقض اليقين، إذ نقض اليقين ليس أمرا اختياريا. ولذا قال المعنى الأول هو الأولى، وسر ذلك أنه دار الأمر بين المعنيين. مثلا إذا قال المولى لا تضرب أحدا، يمكن أن نأخذ بإطلاق الأحد ونتصرف في معنى الضرب ونقول الضرب أعم من الضرب المولم والضرب غير المولم، ويمكن أن نعكس ونقول نأخذ بظهور الضرب في الضرب المولم وصارت هذه الكلمة قرينة على التصرف في أحد، وقلنا بأن المقصود منه الأحياء دون الأموات. ولا شبهة في أن العرف يتصرف في أحد، في كلمة أحد بقرينة الضرب، وهكذا في المقام. النقض ظاهر في رفع الأمر الثابت بعد عدم إمكان الحمل على المعنى الحقيقي، واليقين مطلق أعم من المورد الذي كان المقتضي في البقاء موجودا والمورد الذي لم يكن المقتضي في البقاء موجودا. ولا شك في رجحان الأخذ بظهور كلمة النقض والتصرف في عموم اليقين، كما نأخذ بظهور كلمة الضرب ونتصرف في معنى كلمة أحد.
ثم قال اما نقول بان معنى الروايه الشريفه هو ثبوت النهي عن احكام المتيقن او الاحكام اليقين، ولكن لا يقصد من النهي عن احكام اليقين بما هي احكام اليقين، اذ بعد ما انتقض اليقين انتقض حكمه قطعا، نقطع بعدم وجود احكام اليقين، اذ نقطع بعدم الموضوع اي بعدم اليقين. فلو قلنا باسناد حرمه النقض الى اليقين فلا بد ان يراد منه اسناد النقض الى اليقين بالنسبه الى الاحكام التي تتعلق بالمتيقن بواسطه اليقين كالتنجز والتعذر وهكذا وهكذا. ولذا قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إن ظاهر الرواية هو عدم رفع اليقين رفع اليد عن اليقين بالشك في موارد وجود المقتضي. ربما يتوهم بدلالة بعض الروايات على حجية الاستصحاب في موارد عدم المقتضي، مثلا قال ولا ينقض الشك باليقين، أو قال ولا يتدخل الشك في اليقين، أو قال عليه السلام في مكاتبة علي بن محمد قاسانی افطر للرؤية وصم للرؤية ان اليقين لا ينقض بالشك ان اليقين لا يدفع بالشك، او قال اذا شككت فابن على اليقين. جناب الشيخ هذه الموارد تدل على حجية الاستصحاب مع عدم المقتضي. قال رحمة الله عليه اما ما قال عليه السلام اذا شككت فابن على اليقين لا يدل على الاستصحاب، بل هو مربوطة بقاعدة اليقين المضروبة في خصوص باب الشك في الركعات. وهكذا الصحيحة الثالثة لزرارة الواردة في الشك بين الثلاثة والأربعة. وأما مكاتبة علي بن محمد القاسانی فقال رحمة الله عليه هذه الرواية تدل على استصحاب الاشتقال، ويكون المقصود من استصحاب بقاء شهر ليس المقصود من الاستصحاب استصحاب بقاء شهر رمضان. صم للرؤية وافطر للرؤية، ما قال يبقى شهر رمضان. واستصحاب الاشتغال يكون من موارد الشك في الرافع لا الشك في المقتضي، اذا اليقين بوجود المقتضي اذا اليقين بثبوت الوجوب يقتضي اشتغال الذمه، وهذه الاشتقال كانت باقية إلى أن يرفع بمجرد مرور الزمان في حد نفسه لا يفرق الذمه، اشتغال الذمه كانت باقيه. ولذا قال رحمه الله عليه: الحق والانصاف من تامل في الادله لا تجد دلالتها على اكثر من موارد الشك في الرافع. هذه هي كلمات المحقق الأنصاري رحمه الله عليه. استشكل المحقق الخراساني في الكفاية عليه وقال: إن النقض كان إسناده إلى اليقين إسنادا حقيقيا لا مجازيا، إذ اليقين بلحاظ إبرامه واستحكامه يسند عليه النقض، ولا يكون المقصود من اليقين المتيقن ولا يسند النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن، بل يسند عليه إليه بلحاظ نفس اليقين. والشاهد على ذلك صحة إسناد النقض إلى اليقين فيما لم يكن المقتضي للبقاء موجودا، ولا يصح إسناد النقض إلى المتيقن ولو كان شيئا ثابتا أمرا ثابتا. مثلا إذا تيقنت باشتعال السراج ولكن شككت في استعداد البقاء في مقدار النفت، هل هو كاف للاشتعال إلى مثلا ساعة أو إلى ساعتين؟ يصح أن يقال لا تنقض يقينك، ولا يصح أن يقال مثلا لا تنقض الحجر من مكانه، فإن الحجر لو كان باقيا واقفا في مكان لا يتحرك في حد نفسه، بل يابد أن يرفعه من مكانه رافع، ولكن لا يصح أن يقال نقضت الحجر. فإذا مثلا رفع شخص الحجر من مكانه إلى مكان آخر لا يقال نقضت، ولا يقال له لا تنقض. وأسند النقض بعنوان اليقين بما هو يقين. هذا بلحاظ المادة. إن قلت يا صاحب الكفاية ليس مورد الاستصحاب نقض اليقين بالشك، إذ اليقين انتقض، اليقين كان متعلقا بالسابق، ونحن لا نريد عدم ترتب الأحكام اليقين سابقا، وفي اللاحق لا يوجد ليقين بل شك موجود، بل الموجود هو الشك. ولذا ما يصير أن نقول إن النقض يسند إلى اليقين، فلا بد أن يراد من اليقين المتيقن إن قلت إن المتيقن أيضا انتقض، قلت نعم، ولكن حيثما كان المقتضي للمتيقن باقيا فيقال تسامحا إن المتيقن كان باقيا. إذ العرف يحكم بوجود المقتضى عند وجود المقتضي. قال نعم، إن اليقين انتقض، ولكن إن العرف لا يلاحظ الزمان في اليقين، لا يقول كنت متيقنا والآن نشك، بل يرى ذات اليقين بلا لحاظ الزمان. كان اليقين وكان الشك. إن العرف يلقى الزمان عن اليقين. إن قلت أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي هو المتعين، قال نعم، ولكن هل المراد من أقرب المجازات أقرب المجازات العرفية أو أقرب المجازات العقلية؟ هل المراد الأقربية دقية عقلية أو الأقربية عرفية؟ ما قال الشيخ الأعظم هو الأقربية دقية، ولكن المعيار في الظهورات هو الأقربية عرفية، والعرف يرى إلقاء الزمان أقرب من إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن. وأما ما قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أنه لا يمكن ورود النهي على اليقين، إذ نقض اليقين ليس أمرا اختياريا، فإن اليقين لو كان سببه باقيا كان باقيا، لو ارتفع السبب ارتفع اليقين. قال الشيخ قال محقق الخراساني رحمة الله عليه إن النهي لا يصح أن يرد النقض اليقين بلا فرق بين كون المراد من اليقين ذات اليقين أو ذات المتيقن أو ذات أحكام المتيقن، إذ كما أن اليقين انتقض فكذلك انتقض المتيقن، فبقاء الأحكام وعدم بقاء الأحكام ليس بيد المكلف، الأحكام بيد الشارع تبارك وتعالى، وما هو إما يحكم أو لا يحكم، فلا بد أن يراد من النهي هو النهي بلحاظ العمل، يعني رتب أحكام اليقين على الشك. إن قلت هذا خلاف مورد الرواية، مورد الروايه هو ترتب احكام المتيقن لا احكام اليقين. ترتب احكام المتيقن لا احكام اليقين. اذ قال الشارع لا صلاة الا بطهور و جواز دخول السلام کان اثر الطهار لا اثر العلم بالطهار. قال رحمت الله علی نعم اذا اريد من اليقين اليقين بلحاظ الاستقلالی بلحاظ النفسی یکون الاشکال وارد و اما اذا اريد ترتب احکام اليقين بما هو مرآت الى المتيقن و لوحظ اليقين لحاظا عاليا و فانيا في المتيقن فمعناه ترتب آثار المتيقن. ولذا قال رحمة الله عليه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه هل المراد من المقتضي هو المقتضي في مقابل السبب في مقابل الشرط والمانع الذي يكون أحد أجزاء العلة التامة حيث يقال إن العلة التامة مشتملة على ثلاثة أجزاء المقتضي والشرط والمانع. المقتضي ما يكون منه الأثر ما ينشأ منه الأثر. المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي وعن فعلية الأثر. الشرط هو المصحح لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل. قال رحمة الله عليه هذا المعنى لا يراد من المقتضي في عبارة الشيخ الأعظم وسر ذلك أن الشيخ أن الاستصحاب تجري في العدميات كما تجري في الوجوديات والعدم لا يكون له المقتضي إذ لا يمكن أن ينشأ أن ينشأ العدم من الوجود ميسر. وعلى هذا الأساس قال هذا المعنى غير مقصود قطعا. المعنى الثاني المقتضي بمعنى الموضوع والسبب. مثلا يقال البيع سببا للصحة والاستطاعة شرط للوجوب والحيض مانع عن الوجود لا يراد هذا المعنى من المقتضي. وسر ذلك أن الشيخ الأعظم أجر الاستصحاب في موارد الشك في الموضوع، مع أنه لا يقول بجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. المعنى الثالث وهو المقصود من المقتضي هو أن الأشياء على قسمين، قسم منها يزول وينعدم في حد نفسه، وقسم منها أن لا يزول في حد نفسه بل يزيله شيء آخر، مانع رافع. مثلا العمر يكون مقدارا محددا، فإذا مات الشايب مات المسن يسجل الطبيب مات لكل مثلا كهولة سنه أو لضعف بدنه، ولكن للشباب يسجل مات لا سمح الله للسرطان أو مثلا مثلا مرض في قلبه في مغزه أو مثلا مصادفة وهكذا وهكذا وهكذا. إذا كان الشيء له استعداد البقاء ونشك في بقائه بلحاظ وجود الرافع تجري الاستصحاب، وإذا كان الشك في بقاء شيء بلحاظ القصور في استعداد البقاء، بلحاظ الشك في مقدار استعداد البقاء فلا يجري الاستصحاب كما قال رحمة الله عليه. ربما ينقض على الشيخ الأعظم ويقال مثلا إذا شككنا في فورية الخيار أو في كون الخيار متراخيا، مثلا شككنا في كون خيار الغبنة فوريا أو متراخيا، قال رحمة الله عليه هذا لا يجري فيه الاستصحاب، وسر ذلك أن الخيار لا نعلم فيه استعداد البقاء، بل الخيار هو يزول بنفسه في عمود الزمان، لكن قد ينقذ عليه رحمة الله عليه.
لماذا يزول في عمود الزمان الخيار؟
يعني الخيار كان المقتضي له مقيدا في أول زمان إعمال الخيار عرفا، أو كان المقتضي لبقائه مستمرا ولا يزول بمجرد مرور الزمان في عمود الزمان، بل لابد في زواله من إسقاطه أو مثلا من اشتراط سقوطه وهكذا وهكذا وهكذا. مسألة: إذا شككنا في كون المعاطات سببا للملك أو كان مبيحا للتصرفات، هل أبيحت التصرفات أو كانت مفيدة للملك؟ قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه: فنحن، يعني ربما يقال إنا نجري استصحاب عدم حدوث الملكية. كان الكتاب ملكا للغير قبل البيع والآن نشك. فقد يقال هذا من جريان الاستصحاب مع الشك في الرافع لا الشك في المقتضي، إذ الملكية إذا حصلت كانت باقية ولا تزول الملكية بمرور الزمان. مثلا هذا الكتاب كان ملكا لزيد، فإذا ادعى أحد أنه مالك يقول الحاكم له: لماذا؟ لا يقول للمالك: لماذا كان ملكك؟ إذ حدوث الملك كان مسلما عند المتخاصمين، والملكية لا تزول بمرور الزمن، ولذا يقال للمدعي: هل اشتريت؟ هل مثلا ورثت؟ هل كذا كذا كذا؟ وفي المقام يستصحب عدم الملكية لزيد مثلا. أو الدين إذا ثبت لا يزول الدين بمجرد مرور الزمن، بل زوال الدين متوقف على الأداء وعلى شيء آخر. ولكن ربما يستشكل على هذا المبنى بأن الشك في هذه الموارد كان من الشك في المقتضي على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. وللكلام تتمة إن شاء الله قد، بشرط الحياة والتوفيق.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعل